بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة، والذي يأتيكم مباشرة من استديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية بمدينة الرياض. أرحب في بدايتها بضيفها الكريم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان. حياك الله شيخ عبد العزيز.
حياكم الله وحيا الله جميع الاخوه والاخوات، ونسال الله ان يبارك في هذا اللقاء وهذا البرنامج.
نحن سعداء بك كما ارحب مشاهدينا الكرام اينما كنتم، واسعد بتواصلكم معنا على ارقام التواصل التي تظهر امامكم تباعا. مشاهدينا الكرام، تقرير تعريفي عن البرنامج فتابعونا.
تحتل المرأة في المجتمعات الإسلامية أهمية كبيرة، فهي نصف المجتمع وتلد النصف الآخر. ولقد أولت الشريعة وأعطت المرأة مكانة كبيرة، ومنحتها المزايا والخصال الكثيرة رفعة لشأنها. ومن هذا المنطلق بادرت قناة المجد الإعلامية بإطلاق برنامج موجه للمرأة، يهتم ويناقش قضاياها الشرعية والدعوية والتربوية والاجتماعية، ويجيب على أسئلة المشاهدين بحلة جديدة يحمل عنوان فتاوى المرأة. ويهدف البرنامج إلى: أولا، الإجابة عن أسئلة المرأة التي تواجهها في مسيرة حياتها. ثانيا، يناقش بعض قضايا المرأة في النواحي الإيمانية والتعبدية، الدعوية والتربوية، العمل والاقتصاد، الاجتماعية والفكرية، السلوك والأخلاق. ثالثا، يتيح المزيد من الفرص للمشاركة النسائية في برامج قنوات المجد. وينهج البرنامج أسلوبا بحلة جديدة في طرح الأسئلة والقضايا. وطريقة البرنامج أن يطرح على الضيف موضوعا من القضايا التي يطلبها المشاهدون وتناقش في بداية الحلقة، وبعدها يتم استقبال الاتصالات والاستفسارات. والبرنامج منكم وإليكم، ويسعد بآرائكم ومقترحاتكم، فأهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج فتاوى المرأة. حياك الله شيخ عبد العزيز مرة أخرى، ونحن والله سعداء بك ومشاركة معنا في أول حلقات هذا البرنامج.
وأنا سعيد والله به جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وزينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. واغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأخواتنا وبناتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اسمح لي يا شيخ عبد الله في البداية، أنا أولا سعيد جدا حقيقة بوجودي معك في هذا
الموضوع. الله يحييك.
وسعادتي تأتي من جهتين. الجهة الأولى محبتي لك في الله،
الله يسلم،
وهي قديمة أقدم من هذا البرنامج بكثير، والآن لله الحمد وإياك شركاء في أول حلقة من هذا البرنامج المبارك. أسأل الله أن يعينك وينفع بك ويسددك. الأمر الثاني الذي يملأ القلب حقيقة غبطة وسرورا هو هذا البرنامج المبارك الذي تبنته قناة المجد المباركة. المرأة كما سمعنا في التقرير هي نصف المجتمع وتلد المجتمع كله. وإن كنت أذكر هذا أسمح لي بهذه يعني اللطيفة، كتبت مرة مقالا وذكرت فيه هذه الحقيقة وبين مكانة المرأة، وقلت إن المرأة نصف المجتمع وتلد المجتمع كله. فاعترض علي أحد الإخوة في التعليق وقال أيضا الرجل هو نصف المجتمع ويلد المجتمع كله. الله عز وجل قال في القرآن الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى تمنى، من نطفة الرجل، لولا نطفة الرجل إرادة الله عز وجل لما خلق. وقال عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب، من أصلاب الرجال وترائب النساء. فعلا نحن لا ننازع المرأة نصف المجتمع وتلد المجتمع كله، والرجل نصف المجتمع ويلد المجتمع كله، وهو أصله وأساسه ولا مشاحة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال، شقائق الرجال. ولهذا لا يمكن أن يقوم مجتمع صحي ومتماسك وسعيد إلا بالذكر والأنثى معا، لا يمكن. وهذا يعني امتن الله سبحانه وتعالى به على عباده في آيات كثيرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني القرابة. فهذه نعمة من الله عز وجل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، شوف هي جزء منك أيها الرجل، المرأة خلقت من ضلع آدم، فهو أصلها والمكمل لها، وهي أيضا جزء منه المكملة له، فلا يمكن يستغني أحدهما عن الآخر. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى هذا الميل العجيب بين الرجال والنساء، الرجل يميل للمرأة والمرأة تميل للرجل، لأن أحدهما يكمل الآخر. الرجل ناقص بلا امرأة والمرأة ناقصة بلا رجل، سبحان الله. ولهذا قال وخلق ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، سبحان الله. كان سيظل يعني في نوع من القلق وعدم الراحة والاستقرار حتى يتزوج ويسكن هذه المرأة ويأنس بها، سبحان الله. وهي كذلك وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، سبحان الله. شوف كيف الله عز وجل جعل هذا من آياته في أول الآية وفي آخرها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ثم قال إن في ذلك لآيات، يعني سبحان الله. فهذا من أعظم آيات الله عز وجل في أنفس عباده، هذا الترابط العجيب والتكامل بين الرجال والنساء. ثم قول وجعل بينكم مودة ورحمة، سبحان الله. يتزوج الرجل امرأة ما كان يعرفها طيلة 20 أو 30 أو 40 عاما، وربما لا يعرف أهلها ولا أسرتها، ثم سبحان الله بعد أن يتزوج بها ويؤلف الله عز وجل بين قلبيهما، تصبح هذه المرأة أقرب إليه من كل أرحامه وقرابته، تصبح أحب إليه وأكثر التصاقا به واطلاعا على أسراره أكثر من والديه وأكثر من أولاده وأكثر من إخوانه وأخواته وسائر الناس. ولذلك فعلا النساء شقائق الرجال، ولا حياة لمجتمع بلا امرأة. وأنا أقول يعني هذا البرنامج الموجه للمرأة، وأنا حقيقة أذكر هذا بكل تقدير وإجلال لقناة المجد على توفيقها لاختيار هذا الموضوع وهذا البرنامج الأسبوعي المخصص للمرأة، لأن لأهمية المرأة وعظم تأثيرها في مجتمعها وعظم الأمانة التي حملها الله عز وجل إياها، وخصوصا في هذا الزمن الذي يستهدف فيه الإسلام ويراد استئصاله من جذوره. وأعداؤنا يعلمون أن المرأة هي أكبر مؤثر في المجتمع على عظم مكانة الرجل، وليس الذكر كالأنثى كما قال الله عز وجل، إلا أن المرأة أكثر تأثيرا في المجتمع وخاصة في محيط الأسر في زوجها وأولادها وأرحامها من الرجل، سبحان الله. ولهذا ركز عليها أعداؤنا. أضف إلى هذا أن المرأة يعني في الغالب يعني تغلبها العاطفة، وأحيانا ربما تغطي على عقلها، وربما تغر أحيانا ببعض الزخارف القول والدعايات المضللة فتنساق إليها. ولهذا سبحان الله ركز عليها الأعداء ووجهوا سهامهم إليها. فكان من الواجب علينا أن نبذل جهدا أكبر في مخاطبة المرأة وتوعيتها وتثقيفها والوقوف معها أمام هذه الفتن العاصفة التي تستهدفها في دينها وأخلاقها وعفافها وفي كرامتها. وأحيانا يراد فعلا استعبادها وابتزازها باسم تحريرها، يدعون لحريتها لأجل أن تخرج إليهم فيبتزوها، كما هو حال المرأة الآن في الدول الغربية والدول التي سيطرت عليها الثقافة الغربية حتى في بعض الدول الإسلامية مع الأسف. فهذا حقيقة تشكر على قناة المجد. والذي أيضا سرني أكثر أنكم تقصدون بفتاوى المرأة ليست فقط فتاوى الحلال والحرام أو ما يسمى بالمسائل العملية أو الفقه بمعناه الخاص، وإنما تقصدون به الفقه بمعناه العام الذي يشمل كل المسائل الشرع والدين من الفقه العملي الأكبر وهو العقيدة والتصورات والأفكار. ويشمل الفقه العملي وهو مسائل الحلال والحرام وما يتعلق بهما، ويشمل أيضا فقه الأخلاق والسلوك وكيفية التعامل مع الله عز وجل ومع الناس. يعني حقيقة هذا يدلك على أهمية هذا البرنامج وعلى عمومه وشموله لكل مسائل الفقه. ولهذا كان الفقه في الصدر الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الأول إذا أطلق الفقه فالمراد به كل مسائل الشريعة، كل مسائل الدين، ليس الفقه بمعناه الخاص المعروف اليوم، وهو العلم بالأحكام العملية من أدلتها التفصيلية. لا، هو يشمل مسائل العقيدة ومسائل الشريعة الحلال والحرام ومسائل الأخلاق والسلوك وأعمال القلوب وما يتعلق بذلك. يعني فالحقيقة أنا أشكركم على تعميمكم لمفهوم هذا البرنامج بحيث يشمل كل ما يهم المرأة في قضايا العقيدة والتصورات وفي قضايا الحلال والحرام والأحكام العملية عموما وفي أيضا قضايا الأخلاق والسلوك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا البرنامج وأن يبارك فيه وأن يجزي قناة المجد والقائمين عليها وخاصة صاحب فكرة هذا البرنامج والمنفذ له والمقدم أن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأجزى له وأوفى.
شكرا لك. وهذا مما ترى إدارة شبكة المجد أن أحد حقوق اللي يقدمها الشبكة للمجتمع أن تقيم مثل هذه البرامج، وإن شاء الله المزيد من هذه البرامج بإذن الله.
أيضا أنا حقيقة أعتبر شرفا كبيرا لي أن أكون في أول حلقة من البرنامج وأن أفتتح،
ولنا والله الشرف كذا،
أرجو إن شاء الله أن يكون فاتحة خير.
اللهم آمين. اللهم آمين. نستأذنك فضيل الشيخ ببعض الاتصالات. نبدأ باستقبال اتصالاتكم. معنا الأخت أم حسن من الرياض. السلام عليكم.
عليكم السلام. أولا أشكركم على هذا البرنامج الذي اختير اسمه وخصص للمرأة وهي كما قلتم نصف المجتمع. أتمنى بعطيكم بعض النقاط أن تناقشوها في هذا البرنامج. أولا بعض النساء رأيتهم يعتبرون المناكير وضعها كالشراب يوم وليلة، يعني تضع المرأة المناكير على وضوء فتحسبها ليلة يوم وليلة. ثانيا الرموش الصناعية كثرت استعمالها بشكل يعني ما تتوقعون، وهي من الوصال ولا لا يا شيخ؟
طيب سأجيبك.
نعم، حشوات الشعر.
طيب الرموش، طيب
حشوات الشعر الذي يحطونها في الشعر.
نعم. الشيء
توسع في عباية الكتف، نبغى الحد لها والصفات المسموح فيها في الشرع.
بارك الله فيك.
تشقير الحواجب.
ايوه.
ولون هذه يعني المجد دائما يسأل فيها، بس والله رأينا من الصالحات اللي نعدهم من اهل الخير واهل الحفظة القرآن واصبغوا الحجة يعني الحواجب.
نعم.
كذلك طلعت فتوى ستر القدمين في الصلاة لأن ابن باز وابن عثيمين حرموها وفيه من حللها.
نعم.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير.
شكرا الله لكم حسن. الأخت نورة من الرياض. نورة، الأخت نورة، السلام عليكم. الأخت نورة من الرياض. طيب انقطع الاتصال.
ما شاء الله محسن ما تركت شيء. الله الخير يا رب.
هي ذكرت تعنك بالبعض القضايا اللي ذكرتها شيخ عبد العزيز
كما تحب. نعم
تفضل.
نعم. هي المحسن زال الخير طرحت ست قضايا وهي من القضايا التي فعلا يكثر فيها السؤال.
نعم.
وأيضا كثر فيها الخلاف والجدل حتى بين طلاب العلم، وبعض هذه القضايا يعني كلها أنا كان لي فيها فتاوى يعني منذ زمن طويل ومنذ بداية قناة المجد بل قبل ذلك، فلي فيها يعني رأي وسأبينه إن شاء الله الآن. ورأيت استنكارا من بعض الأخوات الصالحات وإن شاء الله الأخت حسن منهن وفقها الله، وبعضهن يعني تنكر بشدة ومن خلال الاتصال أو من خلال إرسال رسائل، ولذلك أنا أتمنى قبل أن أجيب عنها أن أقرر حقيقة مهمة.
تفضل.
وهي أن الخلاف في المسائل العملية في الجملة، طبعا إذا استثنيت منها ثوابت الشريعة ومسلمات الدين، أمر حدث منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا ليس شيئا جديدا. وما يقول بعض الناس لماذا يختلف العلماء مع أنهم ينهلون من معين واحد، كلهم يأخذوا الكتاب والسنة فلماذا يختلفون؟ كثيرا ما نسمع هذا الكلام. يا أخي، اختلف الصحابة رضي الله عنهم وهم أفقه الناس وأعلم الناس وأورع الناس رضي الله عنهم، وأحيانا في المسألة الواحدة يكون لهم أكثر من 10 أقوال. ولا ينكر أحد على أحد، شرع الله عز وجل يتسع لكل هذه الآراء، ولهذا لا يجوز يا أخي أن يضيق عطن الإنسان وأفقه ويستنكر لماذا يختلفون. الله عز وجل قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الله عز وجل لو أراد ألا نختلف في المسائل العملية الفقهية هذه لأنزل علينا نصوصا قطعية الثبوت وقطعية الدلالة بحيث تكون قاطعة للنزاع ولا مجال فيها لاختلاف الأفهام والعقول، لكن الله عز وجل له حكمة، وهذا من يسر الشريعة وسعتها. ولهذا لما ألف بعض العلماء كتابا في الخلاف وجاء به الإمام أحمد قال له سمه كتاب السعة، سمه كتاب السعة وليس
النظرة الواسعة.
لا شك يا أخي، ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو من فقهاء الإسلام الكبار وأئمتهم رحمه الله ورضي عنه، يقول ما أحب أن الصحابة اتفقوا على كل المسائل، لأنهم لو اتفقوا لم يكن لنا مجال للاجتهاد ومخالفتهم، فأحب إلي أنهم اختلفوا ليكون لنا سعة ويسر أن نختار من أقوالهم ما يناسب حياتنا وواقعنا. ولهذا من الأحكام أو من القواعد الكبرى التي أجمع عليها العلماء قاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والأحوال، ليس يعني معناه كما يفهم بعض الجهلة مع الأسف ويروج له يريد أن يغير الدين وينقض على الإسلام عروة عروة باسم تغير الأحكام بتغير الزمان والأحوال. لا، أدلة الشريعة وقواعدها العامة ثابتة، لكن أحيانا يتغير الحال فيكون الحكم الذي يناسب هذا الحال غير الحكم الذي كان يناسب الحال في عهد الصحابة والتابعين أو ربما قبل سنة أو 100 سنة أو 1000 سنة. أعطيك مثال حتى تتضح الصورة.
عذرتني شيخ عبد العزيز مع اتصال دولي.
طيب.
أم حسين من الأمارات، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير الجزاء على هذا البرنامج المميز.
الله يحييك.
لي سؤالين يا شيخ جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول، أني قرأت وأريد أن أعرف مدى صحة هذا الحديث، وهي أن 4 ركعات بعد العشاء تعدل قيام ليلة القدر، ووردت يعني الذي قرأته يعني هو عن حديث عن عبد الله بن عمر وحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن عبد الله بن مسعود، وفي الآخر مكتوب أن أخرج كل هذه الروايات ابن أبي شيبة في المصنف. أريد أن أعرف هل هذا الحديث يعني صحيح أم ضعيف. السؤال الثاني يا شيخ جزاك الله خير، بالنسبة للأضاحي يعني ولله الحمد يعني أصبح الناس الآن بنعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، فهل على الإنسان يعني لو ضحى بضحية أو 2 أو 3 يعني هل عليه حرج ولا الحمد لله وهو تقربا لله سبحانه وتعالى؟ هل هذا في يعني شيء ولا يكفي أن واحدة والإنسان يعني حبا في الله والله أعلم يعني.
أبشر أبشر إن شاء الله يجاوبس الشيخ بإذن الله.
جزاكم الله خير. شكرا.
الأخت نورة من الرياض. الأخت نورة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ ودي أسأل عن حكم لبس قبعة التخرج.
قبعة التخرج، نعم.
قبعة التخرج، طيب. في سؤال ثاني؟ في سؤال آخر؟
لا شكرا.
طيب طيب. معنا متصلين؟ شكرا لجميع المتصلين و شيخ عبد العزيز.
أرجع الله يحفظك حتى أختصر لأنه الأسئلة كثيرة ويبدو سيأتي اتصالات أخرى. بعض الأخوات تكون مقتنعة برأي في هذه المسائل الخلافية، ومن القواعد طب عفوا نسيت أنا أمثل لقضية تغير الحكم بتغير الزمان والمكان. أعطي مثالا واضحا حتى تتضح الصورة ومعنى القاعدة حتى لا تسخر
لتمييع الدين وتغيير أحكامه باسم تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. وهذا يردد بعض الكتاب مع الأسف وبعض الليبراليين لأجل يعني هدم عرى الإسلام عروة عروة والطعن في مسلمات الدين، وأحيانا يطعنون في أمور من القطعيات المجمع عليها ويستدلون بهذه القاعدة. أعطيكم مثال حتى تطلع الصورة. الآن أكل الميتة ما حكمه؟
محرم.
محرم تحريم قطعي من نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. طيب إذا اضطر الإنسان لأكل الميتة، إما أن يأكل الميتة أو يموت، أو حتى الخنزير وهو أنجس من الميتة، ما الحكم؟
يجوز له أن يأكل،
يجوز، بل إذا خشي أن يموت يجب أن يأكل.
نعم.
سبحان الله، كيف تقول والله أن أكل الميتة حرام وهذه نجسة نجاسة شديدة، ثم تأتي الآن في حال الاضطرار وتقول والله أصبح الأكل واجبا؟ هذا تناقض، مرة يكون يعني حراما ومرة يكون واجبا أو حلالا. نقول لا تناقض، هو حرام في حال السعة والغنى، ولكنه حلال أو واجب في حال الاضطرار. سبحان الله، في حال الضرورة إلا ما اضطررتم إليه، كما قال الله عز وجل، بيّنها في آية واحدة.
هذه من الرحمة، من
الرحمة. حتى كيف تغير الحكم؟ تغير الأول في حال السعة يناسبه تحريم الميتة لأنها نجسة كما بيّن الله عز وجل إنه رجس، وفي حال الضرورة حال الاضطرار ربما يموت إن لم يأكل. صارت الحالة الاضطرار الآن توجب أن يأكل الإنسان لينقذ نفسه. سبحان الله يا أخي. وعلى ذلك أحكام كثيرة مثل شرب الخمر وحرام، لكن إذا أراد أن يعني يدفع به الغصة ما عنده شيء، لا عنده ماء ولا غيره يعني من المشروبات الطيبة، ما عنده إلا خمر، يجوز بإجماع العلماء أن يتناول جرعة خمر ليزيل به تلك الغصة التي قد يموت الشباب بها. إذن هذا يبين لك معنى قاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. طبعا يدخل تحت هذه القاعدة القواعد كثيرة، قضية قاعدة اليسير مغتفر، قاعدة ما تعم به البلوى، ومسائل كثيرة هي بمعنى. أرجع إلى أسئلة أم حسن وفقها الله، ويسئلة يعني مهمة حقيقة وجميلة جاءت في أول حلقة حتى إن شاء الله أريح المشايخ الذين يأتون بعدي لعلهم لا يسألون مرة ثانية عن هذه القضايا. تقول بعض النساء تعتبر المناكير مثل الشراب، بمعنى أنها تضع المناكير وتغسل يديها من بدون إزالة المناكير
وتصلي
بها، تقول أن هذا مثل الشراب التي لبست على طهارة، وفعلا يعني تقول أني وضعت المناكير على طهارة، فكان يعني مرة ما فوقها، هذا غير صحيح، هذا قياس مع الفارق. الشراب وكذلك المسح على الجبيرة والمسح على الخمار المرأة كلها جاءت بها النصوص، هذه رخصة من الله عز وجل وعليها دليل واضح. ما يجوز لنا الإنسان يعني يقيس يعني عليها لأنها من العبادات، فلا يصح فيها القياس. ولهذا أنا أقول أن المرأة حينما تضع مناكير ولو على ظفر واحد، ولا حتى ظفر واحد، مو كل الأصابع، تعتبر طهارتها غير صحيحة، ومن ثم الصلاة غير صحيحة، ويجب عليها إعادتها بعد إعادة الوضوء. هذا الفهم حقيقة فهم خاطئ، ولا يجوز للمرأة أن تفعله، فإن كان شيئا مضى عليه سنوات فأسأل الله أن يعفو عنها ويغفر لها، والصلاة قد فات وقتها ولا يمكن إعادتها الآن، لكن من الآن فصاعدا إذا ما دام عرفت الحكم ليس لها عذر، ولا يجوز لها أن تضع المناكير وهي تجب عليها الصلاة إلا إذا كان بين الصلاتين وتزيل بعد ذلك، أو كانت في حال الحيض والنفاس لا حرج عليها لأنها لا يجب عليها الصلاة.
ذكرت كذلك الحشوة، حشوة الشعر.
أي نعم، حشوة الشعر. أما إن كانت من غير جنس الشعر وغير لونه، يعني من الإسفنج الذي لونه مثلا أصفر أو أبيض أو أحمر وغير
الشعر
لونه أسود، هذه ليس في عندي فيها أي إشكال ولله الحمد، وأرى أنها جائزة ولا حرج فيها. إذا كانت سوداء، وربما يعني يظن الإنسان أن هذا هو شعرها وأنه كثيف، فهذا إن كان في حال يعتبر وضعه من باب الخداع كحال رؤية الخاطب لها، هذا لا يجوز لأنه خداع وكذب، خدعت الزوج يعني يظن أن شعرها طويل وكثير وهو في الواقع خلافها، هنا لا يجوز لأنه من باب الغش، ومن غش فليس منه. وأما إن كان لغير ذلك يعني تريد أن تتزين بها أمام زوجها وأمام النساء وفي مناسبات فأرى أنه لا بأس به. وما يذكره بعض طلاب العلم أن هذا يشبه الوصل، لا يشبهه، لأن الوصل معناه عقد شعرة بشعرة، هذا هو الوصل، عقد الشعر بالشعر.
نعم.
فهذا ليس فيه عقد شعر ولا ربط، إنما هو شيء يوضع يعني ربما فوق الرقبة وقد يربط عليه الشعر أو يوضع فوقه، فأرى أنه إن شاء الله لا حرج.
يعني إن كان من جنس الشعر، من نفس لون الشعر، هذا
من جنس، هذا ما عندي أي إشكال فيه.
لكن إن كان
من إن كان أسودا مثل الشعر مثلا، أسودا مثل الشعر، هذا محل إشكال بين العلماء.
نعم.
المعاصرين، لأن بعضهم يقول هذا يشبه الوصل، يكثر الشعر والشعر ليس بكثير، أو هو كثير لكن تريده أن يكون أكثر وأكثر. فأنا رأيي أنا في المسألة أنه لا حرج فيه ما لم يكن نوعا من الغش كما ذكرت في المثال. الرموش الصناعية أيضا هي من جنس هذا، بعض الفقهاء يرى أن الرموش الصناعية أنها محرمة، أنها حرام لأنها تشبه الوصل، والعلة نفس العلة التي ذكرتها قبل قليل، أرى أن هذا ليس وصلا لأنه ليس فيه ربط لشعره بشعر، الوصل وربط الشعر بالشعر. فأرى أنه لا بأس بوضع هذه الرموش، وإن كنت لا أنصح بها لأنها قد تؤثر على العينين وقد تؤثر على الرموش الأصلية فتتريفها مع الزمن. لا أنصح بها بناتي وأخواتي أبدا أن يفعلنها، لكني لا يمكن أن أؤثم من فعلتها وأرى أنها في حرج شرعي. وليس هناك يعني دليل ظاهر على التحريم، فأرى إن شاء الله جوازها ولكني لا أنصح بها. ونفس الشيء في قضية التشقيق، التشقيق لا أنصح به، بل أنا حقيقة إذا رأيته في أحد من يعني أهل بيتي حقيقة تكرهه نفسي لا أحبه. وربما كما أسمع من بعض النساء أنه مع الزمن ربما يؤثر على الشعر الأصلي فيتناثر، سمعت وإن كان فيه مبالغات من بعض النساء، بعضهن يعني تكلمني بهذا أو ترسل لي ثم إذا سألت أخريات تقول لي سنوات طويلة والله الحمد وأعرف كثيرات يفعل له ولم يحصل لهن شيء. ولذلك أيضا بالمناسبة أن أرجو من أخواتي أن يكون عندهن دقة في هذه القضايا وأن يتقين الله عز وجل، يعني حينما يصفن مثل هذه الأحوال لا يبالغن، تكون مقتنعة بأن التشقيق حرام وتريد بأي وسيلة أن تحرمه أو يعني تستدرج المفتي لأن يحرمه بأمر قد يكون غير ثابت أو ربما يحصل لأحد الناس ولا يمكن تعليمه. فأنا لا أحبه لكني لا أحرمه، وأبرأ إلى الله عز وجل أن أقول لهذه المرأة أنت آثمة، لا والله. الله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وتحريم الحلال أعظم إثما وأشد تحريما من تحليل الحرام، لأن الأصل في الشريعة الإباحة، هذا الأصل إباحة كل ما خلقه الله عز وجل في هذا الكون للشرع، إنما دل الشرع على تحريمه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهلا لغير الله به. سبحان الله، لاحظ كيف يعني الأصل هو الحل،
الحل
والحرام مستثنيات مبينات، فالأصل هو الحل في كل هذه الأعمال الزينة وغيرها إلا أن يوجد دليل يدل على التحريم.
نعم.
أو قياس جلي على قضية نص الشارع على تحريمها. نعم. فهو لا نحرمها، لكن أرى أن تشقير الحواجب ليس مثل النمص كما هو يعني رأي بعض المشايخ وفقهم الله، يرون أن التشقير بمعنى صبغ أطراف الحاجبين أنه نمص أو يشبه النمص. النمص معناه نتف الشعر، نتف الشعر، هذا الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلة، لعن النامص والمتنمص. فلا يصح النمص أن تفعله المرأة ولا يجوز المرأة الأخرى أن تفعله مع أختها، لكن تشقير الحاجبين يعني أطراف الحاجبين لا حرج فيه. الذي فيه إشكال وهذا أيضا سئلت عنه كثيرا، بعض النساء تشقر الحاجبين تماما حتصبح يصبح لونه مثل لون الجلد،
جلد كان،
ثم تذهب تتلاعب بحاجبيها مرة ترفعه إلى أعلى ومرة تخفضه ومرة يأتي متعرجا، هذا عبث يا أخي. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، أران هذا لا يجوز. إذن التشقير نوعان، تشقير كلي للحاجبين ثم تذهب بالقلم الأسود وغيره حسب لون شعرها وتبدأ تتلاعب به، هذا لا يصح ولا يجوز، وهو في نظري أبلغ من النمص. النوع الثاني تشقير أطراف الحاجبين خصوصا من كان شعرها كثيفا شعر حاجبيها، فأرى أنه لا بأس به. ومثله أيضا إذا كان الشعر كثيفا وربما يؤذي العينين أو يكون مشوها وأرادت أن تقص جزءا من تقص أطرافه فلا بأس أيضا بالقص.
نعم
بل كان الإمام أحمد رحمه الله يقص من حاجبيه يعني إذا زاد الشعر
طولة.
فلا بأس به الرجل والمرأة. في هذا سألت أيضا عن عباءة الكتف.
ما زالت معنا أم فارس. أم فارس السلام عليكم. أم فارس
يبدو طلنا عليها.
أبو أسيد من الرياض السلام عليكم. أبو أسيد.
أبو أسيد السيد
تفضل تفضل حياك الله.
السلام
ورحمة الله وبركاته.
أخوي عندي سؤالين بس والله يهنيك.
تفضل.
الأول
نعم
حكم استعمال جلد الطيب مع الأكل والقهوة والبهارات.
معليش حكم
استعمال جوزة الطيب. جوزة الطيب
جوزة الطيب
وش الإشكال يا أبا أسيد؟ أبا أسيد وش المشكلة في جوزة الطيب؟
هذه مع بهارات تستخدم.
هل هي تسكر ولا سبب مشكلة ولا إيش؟ ها؟
ما أقول عشان كذا شيخنا نسأل إنه ما ندري هل هي تسكر ولا لا.
طيب خير إن شاء الله.
في سؤال آخر.
يكون فيها لون أكل من أكل بس.
طيب أبشر.
طيب ريح للأكل.
أبشر إن شاء الله.
والنوع الثاني شيخ. والسؤال الثاني حكم حال الغطاء على الرأس على الحنة إذا كان موجود حنة وفي غطاء الرأس.
الغطاء معنى المس على المس على الرأس إذا في وجود حنة.
المشي على الغطاء مثلا
الغطاء اللي فوق الحلم.
طيب
وتمسح على الشيء نفسه ما تمسح على الحلم نفسه.
أبشر 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 إن شاء الله.
الله بيشرفنا
شكرا الله. شكرا الله يسلمك. أم عبد الله من مكة.
أيوة حياك.
السلام عليكم. السلام عليكم.
أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي حياكم الله. جزاكم الله خير جزاء على البرنامج المفيد للنساء هذا اهتمامكم بالمرأة والله يجعل ميزان حسناتكم. بالنسبة لأتمنى أنه تناقشوا أو توجهوا لأئمة بالنسبة لسجود التلاوة. ألاحظ كثير من الأخوات خاصة من صلاة التراويح الإمام طبعا إحنا النساء دائما نكون بعيدين عن الرجال ما نشوف الإمام ولا نشوف الرجال ما نسجد ولا شيء. فيسجد الإمام للتلاوة والمرأة تكون بتركع هو يسجد هي تركع. وبعض الأئمة الله يديهم العافية يعني يخلوا سجود التلاوة على آخر الركعة يعني حتى المرأة ما تنتبه يعني أتمنى لو هم يحطوا قاعدة أو شيء زي على أنه مثلا سجود التلاوة يكون في النص أو في بداية الركعة حتى الوحدة تنتبه أنه هذا ما هو ركوع هذا السجود. وإذا ما أدري إيش تحطوا لنا شيء لأني كثير ألاحظ دائما سجود التلاوة الناس يسجدوا والنساء يركعوا حتى لما تيجي قيمة الصلاة مثلا في صلاة التراويح مثلا إحنا نكون قاعدين بعد ما غلقنا صلاة العشاء الإمام لما يوقف قدام الرجال يشوفوه بس إحنا ما نشوف يعني يريد يكون في نظر ساعه ظروف المرأة وهي ما بتشوف الرجال.
واضح.
جزاك الله خير الجزاء.
شكرا جزيلا. أم محمد من الرياض السلام عليكم.
ألو ألو
تفضلي أم محمد.
الله يجزاك خير يا شيخ. عندي سؤالين. السؤال الأول ما حكم لبس العدسات الملونة أمام الزوج وكذلك يعني برا إذا جيت مثلا رحت بمجتمع نسائي ومع العلم أن في يعني بعض البنات قالوا أن الشيخ ابن عثيمين حرم لبس العدسات وقرأت لكن يعني ما أدري حرم مثلا لبس العدسات اللي تشبه الحيوانات أو يعني حدد نوع معين. السؤال الثاني لبس البنطال يعني مرة أمام الزوج ما بدأ أمام المجتمع النسائي بس أمام الزوج ويجوز ولا لا. والشيخ ابن عثيمين حرم لبس البنطلون حتى لو كنت بغرفة الحالية أنا حاصل التشبه بس الحين مثلا في بلقية في يعني ما أدري وش كان يعني قص ابن عثيمين بالبنطلون مثل البنطلون بجامة الليساتان أو الجطني أو الجنز أو الستريتش يعني ودي يعني تحديد من أنه مرة الواحد يحتار حتى لو جاب ينصح أو شيء يعني ما يدري وش اللي محرم يعني لقيت البنطلون تقول وش طيب وش مع البنطلون اللي محرم.
أبشر أبشر إن شاء الله.
جزاكم خير جزاكم خير
إن شاء الله. الله يسلمك.
نعم.
شكرا لجميع المتصلات.
ما شاء الله لا سيما
الصلاة تترى.
نعم ولا سيما مهمة حقيقة يعني وقضايا فعلا يكفي فيها الخلاف بين الأخوات.
نعم.
الأخت أم حسن سألت عن عباءة الكتف.
نعم.
الحقيقة أنا وهذه قضية مهمة يعني في العلماء قديما وحديثا دائما المفتي يفتي حسب معرفته بالواقع.
صحيح.
كنت أسأل كثيرا عن عباءات الكتف وأنا أحذر منها وخاصة في بلادنا لأن النساء تعودن على لبس العباءة فوق الرأس وقلت أنها أستر وأكثر حفظا للمرأة وصيانة لها وربما إذا لبست العباءة الكتف قد تشعر ذوي القلوب المريضة بأنها امرأة رقيقة الدين ويمكن استمالتها إلى الحرام. حتى سألتني بعض الأخوات عن عباءات توضع على الكتف وفوقها غطاء يصل إلى يعني أسفل الجسم فتكون أبلغ في الستر مع أنها أيسر في اللبس بالنسبة للمرأة خصوصا بعض النساء ربما إذا ضعت على رأسها تسقط منها.
ما تقصد أنها تضع على الكتف
وغطاء آخر سيكون العباءة ستكون عبارة عن جزئين وهذا يعني معروف وهو المعتاد في كثير من البلاد الإسلامية يعني في مصر
صحيح.
في بلاد المغرب عموما في السودان وغيرها قد يكون هذا مشهورا عندهم بكثرة
منتشر
وهو الآن عرف عندنا هنا حتى يعني طلبت من أهلي أن يحضروا لي شيئا أشاهده حتى أتكلم ببينة. هذه قضية مهمة جدا. أنت الآن لو إحدى الأخوات وسأكون صريحا مع أخواتي البرنامج موجه لهن حينما تأتي مثلا لأحد المفتين الفوزان أو غيره تقول والله بعض النساء الآن تضع عباءة الكتف وهي عباءة حقيقة تحدد الجسم تبين العورة تقاطيع البدن ويعني قد يظهر وجهها ومن هذا الكلام الذي نسمعه أحيانا وش تنتظر مني ماذا سأقول سأقول حرام هذا لا يجوز يعني غير ساترة وقد تكون هي سبب فتنة يعني ربما لو لم تلبس عباءة بثوبها الذي على جسده قد تكون أقل فتنة من العباءة بهذه الطريقة حينما تكون مخصرة وتحدد تقاطيع بدنها وصدرها ويعني مؤخراتها وغير ذلك لا شك أنها ستكون يعني سببا للفتنة حينما تكون أيضا هذه العباءة مزركشة
أشد.
إذن الجواب دائما على قدر السؤال. أنا على يتحر رأيت أنواع من هذه العباءات ورأيت منها عباءات فضفاضة جدا وواسعة أوسع من عباءة الرأس تلبسها المرأة على الكتف فعلا ويوضع فوقها الغطاء الذي ذكرت لك قطعة ثانية فوق الرأس وتصل إلى أسفل بدن المرأة إلى يعني ما تحت بطنها وظهرها فتجدها أكثر سترا للمرأة من عباءة الرأس. فإذا كان العباءة بهذه المثابة لا حرج فيها مطلقا وقد تكون أفضل من عباءة الرأس. لكن الذي أخشاه وأنا يعني قلت هذا في الرد على بعض الأخوات في تويتر وغيره المهم أن تتقي المرأة ربها ليس أن تلبس هذه العباءة الفضفاضة وهذه القطعة اللي كما ذكرت تغطي نصف الجسم مع العباءة التي على الكتف ثم بعد فترة شهر أو شهرين أو أكثر تبدأ تقلص هذه القطعة العلوية شيئا فشيئا حتى مع الأسف قد تكون كما نرى بعض النساء في الأماكن العامة يعني تلبس عباءة الكتف المخصرة الفاتنة يعني حقيقة هي بذاتها فتنة وتبين تقاطيع الجسم ثم تزيد الطين بلة فتكون العباءة أو غطاء الوجه والرأس أيضا صغيرا بحيث يبين شيء من رقبتها أو أحيانا ذقنها أو ربما من وجهها أو جبهتها. هذا ليس غطاء شرعيا يا أخي ولا يجوز المرأة أن تفعل هذا بهذه الطريقة وأحيانا تكون فاتنة فعلا مجرد أن يرى يعني داخل يعني أسفل الرقبة وأعلاها أو أول الصدر أو جزء يعني يرى فيه ما شاء الله هذا البياض الناصع الناطع وقد تكون امرأة دميمة قبيحة يعني في وجهها وخلقتها لكن سبحان الله تفتن الرجال بلونها أو شكلها بهذه الطريقة. يجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تحذر من خطوات الشيطان وأن لا تعرض نفسها
الفتنة وتعرض أيضا الرجال الافتتان بها. فأنا أقول باختصار، إذا كانت هباءة الكتف فضفاضة واسعة بحيث لا تصف البدن وتقاطيع البدن، وأيضا العباءة القطعة الثانية التي توضع فوق الرأس كذلك فضفاضة واسعة وتغطي معظم البدن، فأنا أرى أنها لا بأس بها ولا حرج.
لكن شيخ عبد العزيز من الآن كثير من الأخوات يتسألون الآن، الموجود في أسواقنا للأسف في محلات العبايات، العبايات للأسف وضعها يتدحلم، ينزل كل فترة وفترة، فتجد عبايات كأنها فستان سهرة لكنها أسود، لكنها أسود لكن زينة وعليها أشكال
لا ومخصرة ومخصرة قصيرة
ونوعية القماش
والله يا شيخ عبد الله المؤسف يا أخي والمحزن أن هذه العبايات تجد لها سوقا عند بعض نسائنا، هذه المصيبة، لو لم تشترى من هذه المحلات لما عرضوها.
وين تجارنا؟ وين غير التجار؟ وزارة التجارة
يقال للتجار يتقون الله عز وجل ولا يجزن يعينوا المرأة المتساهلة في دينها ورقيقة الدين وقليلة الخوف من رب العالمين أن يعينوها على توفير هذا الحرم لها
ويبقون بإثمه.
لكن أيضا النساء يقول اتقين الله عز وجل، الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، كل النساء البالغات من أهل الإيمان، يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك لماذا يا ربي تلبس هذا الجلباب الذي يسترها ولا يبين تقاطع جسدها ولا يكشف شيئا من عورتها؟ قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني التزامها بهذا الحجاب المحتشم أقرب إلى أن تعرف بالحشمة والحياء والعفة فلا يؤذي، هذا هو القلوب المريضة. سبحان الله يا أخي، بل الله عز وجل وهذا أعجب قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، تخيل الزينة للخلخال الذي يكون في أسفل القدمين، يقول لا يجوز لها أن تضرب بقدمها تمشي بسرعة حتى يسمع صوت الخلخال، بالله عليك وين صوت الخلخال عن ظهور التقاطيع البدن وظهور الوجه والرقبة والصدر؟ يعني هذا من باب أولى أنه يجب ستره وتغطيته عن الرجال.
الله
المستعان،
الله المستعان. ذكرت أم محمد وقبلها كذلك أم حسين من الإمارات حديث
اسمح لي عبد الله أم حسن بقي عنده موضوع كشف،
أنا والله ودي لأن بقي من البرنامج عشر دقائق وفيه اتصالات كثيرة لكن على الأقل نستطيع أن نوفق بين الجميع.
أم حسين
من الإمارات ذكرت حديث أربع ركعات بعد صلاة العشاء تعدل ليلة القدر، وذكرت هناك بعض الروايات اللي ذكرت
نعم. بشيبة
فتسأل هل هذا الحديث صحيح؟
الحديث لا يصح، صحيح أن صلاة الليل لها فضل عظيم، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى العشاء مع جماعة فكأنما قام نصف الليل، شوف رحمة ربي، ومن صلى الفجر مع الجماعة فكأنما قام الليل كله، شوف إذا صلى صلاة الفريضة العشاء والفجر، فكيف إذا أضاف إليها السنن الرواتب وأضاف إليها أيضا صلاة الليل بما يتيسر 11 ركعة أو 9 ركعات أو حتى 3 ركعات، فهذا خير على خير. لكن القول بأن صلاة 4 ركعات يعدل ليلة القدر التي قال الله عز وجل ليلة القدر خير من 1000 شهر هذا لا يصح.
كذلك الأخت نورة من الرياض ذكرت حكم لبس قبعة التخرج، هل يجوز ذلك؟
لا بأس بها،
لا بأس،
وإن كنت لا أنصح بها، وأحيانا قد تكلف بها الطالبات وهن لا يقدرن نحل مادية، أنا أتمنى أن المدارس لا يفعلنها، لكنها لو فعلتها المدرسة لا أحرجها بذلك ولا أقول أنها فعلت حراما، هي جائزة. قد يقول قائل هذا من التشبه بالكفار، وهذا أيضا في مسألة أخرى وهي موضوع لبس العدسات الملونة وغيرها، قد يقول قائل هذا تشبه بالكفار، هذه إنما جاءتنا من الكفار، فأقول يا أخي كم جاءنا من الكفار أمور عظيمة وكلها نمارسها وأصبحت عامة لكل البشرية من مسلمين وكافرين وصالحين وفاسقين، ما عرفنا ركوب السيارات والطائرات وأنواع الدراجات وغيرها إلا من الكفار، هي صنعوها واستعملوها قبلنا سنين طويلة ثم استعملناها. لبس الفرنجي كما يسمونه البنطال للرجال.
نعم الرجال.
يا أخي هو انتشر عند الكفار ثم الآن أصبح أغلب المسلمين أكثر المسلمين يلبسون هذا اللباس.
نعم.
فذهب موضوع التشبه يعني لم يصبح لبس هذه الأشياء علما على الكفار بحيث لا يفعلها إلا هم. يعني إذا رأيت شخصا يفعلها قلت هذا كافر. لا أصبحت عامة يفعلها المسلم والكافر فزال محظور التشبه. وهنا مسألة مهمة جدا. التشبه بالكفار لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. وقال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والتشبه نوع. هل كل أنواع التشبه كل ما يفعله الكفار هو حرام علينا؟ قطعا لا يقول بهذا أحد. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر المدينة وأقام دولة الإسلام هل قال للصحابة والله العمامة والقميص والرداء هذه يلبسها الكفار غيروها؟ لا بل كان يلبس لباس الكفار ويأكل في الآن التي يأكلون يعني فيها وبنفس الطريقة ويسكن البيوت وغير نفس التي يسكنها الكفار بل يبيع ويشتري معهم في كل أمور الحياة. إذن الضابط نقول المحرم في التشبه ثلاثة أقسام. يا ليت خواتي يفقهنها جيدا حتى يعرفن ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، ما هو الذي التشبه الحرام وما هو الجائز. أولا التشبه بهم فيما حرمه الله، كل ما حرمه الله عز وجل مما يفعله الكفار فلا يجوز التشبه بهم لأنه حرام ولأنه تشبه بالكفار. مثل ما قال الله عز وجل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. لاحظ كيف سبحان الله. الأمر الثاني مثل أيضا التشبه بالكفار لبس الرجل للذهب أو لبسه للحرير، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. من التشبه بالكفار الأكل والشرب بأواني الذهب والفضة للرجال والنساء، هذا أيضا حرام بنصوص كثيرة في الصحيحين وغيرهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذن هذا التشبه بهم فيما حرمه الله. الثاني التشبه بهم فيما هو من خصائص دينهم مثل لبس الصليب الذي يلبسه النصارى، هذا علم على النصارى، أو لبس طاقية اليهود التي يضعون فوق رؤوسهم، هذا أيضا تشبه لأن هذا من يعني الأشياء التي عرفوا بها بل ويتعبدون بها، هذا أيضا لا يجوز. كذلك مشاركتهم مثلا في أعيادهم الدينية مثل عيد الكريسماس وعيد الحب وما أشبه ذلك، هذا التشبه بهم فيما هو من خصائص دينهم ومن شعائر دينهم. الثالث التشبه بهم فيما هو من خصائص عاداتهم مثل ما قلت لبس القبعة، لبس القبعة بالنسبة لليهود أو لبس الصليب
يعني شيء
من خصائص معروف الذي يلبسه هذا يلبسه للصليب.
إذا رأيت هذا فعرفت أن هذا صليب.
الأكل باليد الشمال مع الأسف هذا المعتاد الآن عند غالب
الكفار،
الأكل والشرب باليد اليسرى مع أن هذا أيضا محرم. فإذا ما دام داخل فيها أحد هذه الأقسام الثلاثة فهو تشبه حرام. الآن القبعة التخرج يفعلها أكثر المسلمين في كل بلاد العالم، سواء بلاد الأقليات المسلمة المسلمون في الأقليات المسلمة أو في بلاد الدول الأخرى انتشرت عندهم هذه العادة التي فعلا كانت في الأصل من الكفار لكنها لم يعني تصر علما عليهم، لم تصبح علما على الكفار، فيفعلها المسلم والكافر فرى أنها جائزة. العدسات أيضا، العدسة طبعا قد تكون عدسات لتقوية النظر أو لتقصير إذا كان عنده إنسان طول نظر، هذه كما أعرف بالإجماع العلماء لا أحد يمنعها من مشايخنا. أما إذا كانت للزينة قد يقول بعض الناس هذا تشبه بالكفار، هذا غير صحيح يا أخي. هل هذا يفعله المسلم المرأة المسلمة ويفعله الكافر فأرى أنها جائزة وإن كنت لا أنصح بها، مثل ما قلت عن التشقير لا أنصح بها وقد يكون فيها ضرر أحيانا على العين خصوصا عند بعض النساء وفي بعض البلاد مثل بلادنا مع الأسف مع كثرة الغبار والحرارة. يعني لماذا المرأة تعرض نفسها يا أخي للضرر يعني طلبا للزينة بزعمها؟ وأحيانا مع الأسف الشديد بعض النساء يعني تصبغ شعرها أو تلبس عدسات والله إنها تشوهها وتذهب جمالها بل تجعلها محل شهرة واستنكار عند الناس، فلا أدري سبحان الله كيف يعني تنقلب الموازين عند بعض أخواتنا. قد تكون رأت صورة لامرأة أجنبية وتريد أن تكون مثلها مع أن إذا كانت كافرة فلازم تشبه بها، لكن أقول لأخواتي يعني يجب أن يحذر من متابعة هذه الموضات والتقليعات الجديدة. يا أخي يجب أن تكون مرة عندها عقل وتفكر، يعني هل هذه فعلا تناسبها ولا تناسبها، هل تزيدها جمالا أو يعني تشوهها وتذهب جمالها. يعني ينبغي أن يكون في تعقل وعدم استعجال في اتباع هذه الموضوعات والموضوعات والتقليعات الجديدة التي تغزونا في الليل والنهار.
بقي من الوقت قرابة الدقيقة، لكن مع سؤال أم حسين الثاني ولأهمية قرب الأضاحي، أي نعم الأضاحي، هل يجوز لها أن تضحي بأكثر من؟
نعم، هو يجوز أن تضحي بثنتين أو ثلاثة أو أربعة، وهذا خير عظيم. والذبح لله عز وجل، والمقصود من الأضحية ليس لحمها الذي يؤكل منه ويوزع ويهدى، لا، المقصود من الأضاحي هو التقرب إلى الله بإسالة دم هذه الأضاحي وبهيمة الأنعام. كما قال الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. وقال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولهذا جاء في الأثر أن الدم ليقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. والله تعالى يقول: لن ينال الله لحومها، يعني لن يصله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله
التقوى منكم.
المقصود يعني تقوى القلوب وتوجهاتها بالتقرب إلى الله بالذبح. ولهذا من السنة أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته هذه بيده، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بل أمر ابنته فاطمة إن لم تذبحها بنفسها أن تحضر ذبحها، حتى تقع التقوى والتقرب إلى الله واحتساب الأجر عند أثناء إسالة الدم. ولهذا نقول هذا خير، لكن فعلا إذا كانوا لا يحتاجون اللحم أو ليس عندهم فقراء، فالسنة الاقتصار على أضحية واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي بأضحية واحدة عنه وعن محمد وآل محمد، كل آل محمد من المسلمين الأحياء والأموات، بأضحية واحدة، ويضحي بأضحية أخرى عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم. فينبغي أن نقتدي به، لا نزيد على واحدة، لا نزيد على واحدة، ويمكن أن نتصدق بثمنها على الفقراء والمحتاجين وعلى المجاهدين، فيكون الأجر أعظم.
شكر الله لك، شكر الله،
بارك الله فيك.
في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا الشكر والتقدير لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان على هذه المشاركة في برنامجكم فتاوى المرأة. شكر الله لك الشيخ عبد العزيز، الله يحييك. وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام أينما كنتم على متابعتكم لبرنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة، حتى الملتقى بكم الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.